أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في لزوم الفحص عن المخصص المنفصل، فوصلنا إلى الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية في كفاية الأصول من أن وجه لزوم الفحص كون العام في الخطابات الشرعية في معرض التخصيص. وقلنا بأن معنى المعرضية إن كان هو الاحتمال العقلائي للتخصيص فلا وجه لدعوى لزوم الفحص عن المخصص المنفصل بمجرد احتماله العقلائي، فإنه خلاف ما نشاهده في الخطابات العرفية، بل وخلاف ما نعلمه من سيرة المتشرعة والرواة في زمان الأئمة عليهم السلام. فيا ترى هل كان زرارة يراجع إلى كتب محمد بن مسلم، أو أن محمد بن مسلم كان يراجع إلى كتب زرارة للفحص عن المخصص المنفصل؟ أبدا لا يحتمل في حقهم ذلك. إذا كان الفحص عن المخصص المنفصل لازما في حجية العام، فمن الواضح أن زرارة لم يكن يفحص عن المخصص المنفصل في كتب الآخرين. غاية الأمر أنه كان يراجع إلى كتاب نفسه، وهذا لا يكفي في الفحص عن المخصص المنفصل. وقد يقال في توضيح معنى المعرضية، المعرضية للتخصيص، أن عادة الشارع جرت على الاعتماد على المخصص المنفصل كثيرا، ففي مثل مولى جرت عادته على الاعتماد على المخصص المنفصل كثيرا لا إشكال في بناء العقلاء على لزوم الفحص عن المخصص المنفصل، ولا أقل من الشك في حجية العام المذكور عند العقلاء قبل الفحص، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. فنقول إذا كانت عادة الشارع تختلف عن منهج العرف العام، فأصلا لا ينعقد ظهور في خطاب المولى الصادر بنحو العموم في كونه في مقام الإرادة الجدية، فلا يظهر من الخطاب العام نفي المخصص، فكيف نعتمد عليه عند الشك في وجود المخصص المنفصل حتى بعد الفحص؟ في البحوث قال ليس منهج الشارع شاذا ومتغايرا عن منهج العرف العام. فلم يحرز كثرة ورود المخصصات المنفصلة في خطابات الشارع، فإن من المحتمل أن ما نجده من المخصصات المنفصلة نشأت نتيجة عدم دقة الرواة في تمام النقل، خاصة إذا كان النقل بالمعنى. نقول إما أن ندعي كما يدعي جمع من كثرة المخصصات المنفصلة في خطابات الشارع، كما قال المحق النائيني أنه خصص كل عام في الشريعة بمخصص، وأقوى العمومات قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، وهذا العام أيضا ورد عليه مخصصات. فإن تم ما يدعيه هؤلاء الأعلام فلا ريب في اختلاف منهج الشارع عن منهج العرف العام. وإن لم نحرز ذلك فلا أقل من احتماله، وما احتمال اختلاف منهج الشارع عن منهج العرف العام، كيف نطبق على خطابات الشارع السيرة العقلائية القائمة بالنسبة إلى الموالي العرفية الذين نعرف منهجهم في عدم الاعتماد على المخصص المنفصل عادة. السيد الزنجاني هنا ذكر أن تخصيص العموم مطابق لمنهج العقلاء، والعام أصلا ليس ظاهرا في نفي المخصص المنفصل، وإنما نتمسك بالإطلاق المقامي للروايات والخطابات الشرعية في عدم وجود المخصص المنفصل، كما أنه بالإطلاق المقامي في خطابات العرف أي مولى كان أي عرف كان نتمسك بالإطلاق المقامي لخطاباته في نفي المخصص المنفصل، والتمسك بالإطلاق المقامي لا ينعقد ولا يتحقق إلا بعد الفحص عن المخصص المنفصل، لأنه ما دام لم يفحص عن المخصص المنفصل لا يحرز الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي يعني عدم وجود المخصص المنفصل في خطابات هذا المولى، ولا يحرز ذلك إلا بعد الفحص عن المخصص المنفصل. نقول جوابا عن هذا الكلام أنه لو تم مدعي فماذا نصنع بفرض ضياع كتب روائية كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق وكتب ابن أبي عمير التي قال النجاشي عنها بأنها تلفت حينما سجن ابن أبي عمير وأختها خلت تلك الكتب في غرفة فجرى عليها المطر فهلكت تلك الكتب. نحن نحتمل وجود مخصصات منفصلة في تلك الكتب الضايعة، فكيف نحرز الإطلاق المقامي الذي يعني عدم وجود مخصص منفصل في جميع خطابات الشارع. أنا أقول إن أحرزنا أو احتملنا اختلاف منهج الشارع عن منهج العرف العام، والذي أعتقد أنه لا يعتمد على المخصص المنفصل كثيرا خلافا لما ادعاه السيد الزنجاني، إن علمنا أو احتملنا اختلاف منهج الشارع عن منهج العرف العام، وأن الشارع كان يعتمد على المخصص المنفصل كثيرا، فلا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية العامة. والشاهد على ذلك أنه لو جاء مرجع وقال أنا أسير على نهج الأئمة عليهم السلام فأعتمد على القرائن المنفصلة كثيرا حسب ما يدعى من اعتماد الأئمة عليهم السلام على القرائن المنفصلة كثيرا لمصالح كمصلحة التقية ونحوها، فإذا رأى مقلدوه مرة مرتين ثلاث مرات أنه صدر الخطاب العام من هذا المرجع كفتوى، ثم بعدما عمل المقلدون بذلك الخطاب العام نقل عنه مخصص منفصل فسئل هل عدلتم عن الفتوى السابقة؟ قال لا، ما من عام إلا وقد خص. شلون عملنا بذلك الخطاب العام يجوز تزويج يهودية أو نصرانية، يجوز التزوج من يهودية أو نصرانية، فعملنا بهذا الخطاب العام، من يعمل به؟ ثم ورد عنكم لا يجوز ذلك إلا بإذن الزوجة المسلمة، أو كما يقول السيد السيستاني لا يجوز ذلك على الأحوط إلا لمن لم يكن لديه زوجة لم تكن لديه زوجة مسلمة. يعني شنو صار وطء شبهة؟ المرجع يقول ما يخالف أنتم معذورون، هالمرة عذرتونا وطء شبهة لكن معذورين ما يخالف، لعله تولد منها ولد لهذا الرجال ما يخالف، ولد حلال لأن ولد الحلال يشمله ولد وطء شبهة. يوم آخر صدر من هذا المرجع عام آخر هم صار نفس الشيء، فبعد ذلك الناس ما يثقون بهذا المرجع، ما يثقون بهذا المرجع، يسألوا يقولوا له أكيد ما يصدر من عندكم من سماحتكم مخصص منفصل في المستقبل. فكيف نعمل بالروايات الصادرة من المعصومين عليهم السلام بناء على اختلاف منهج الأئمة عن منهج العرف العام في الاعتماد على المخصص المنفصل كثيرا؟ نقول وجه العمل بروايات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين أنهم مصدر التشريع، هم أمرونا بالعمل برواياتهم، وخطاباتهم كما نعمل بالخطابات الصادرة من العرف العام. نعم، القدر المتيقن من ذلك العمل برواياتهم بعد الفحص عن المخصص المنفصل، لا قبله، لكن بعدما فحصنا عن المخصص المنفصل المعرض للوصول، ولو لم نطمئن بعدم المخصص المنفصل واقعا، مع ذلك أمر الأئمة عليهم السلام أن نعمل برواياتهم وأن نتحفظ على رواياتهم، نكتب رواياتهم، احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. سيأتي زمان هرج ومرج، وأما إذا لم يختلف منهج الشارع عن منهج العرف العام، نحن نقول عدم الرجوع إلى المخصص المنفصل إنما يكون فيما إذا لم يكن الفحص أمرا سهلا، وأما إذا كان الفحص سهلا لم يكن فيه كلفة معتد بها أو مزاحمة للآخرين، فلا يحرز بناء العرف العام على الاعتماد على العمومات، حتى العمومات الصادرة من العرف العام إذا جمع فد واحد كل كلمات منقولة بواسطة الثقات عن المولى، مجموعة آثار المولى جمعوها وصنفوها، الفرق بين المصنف والأصل حسب ما يقال أن الأصل كأصل زرارة لم يكن مبوبا، بينما أن المصنف لا مبوب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، فهنا صار الفحص عن المخصص المنفصل سهلا عادة. هنا أيضا العقلاء لا يوجبون الفحص أبدا، لا نحرز ذلك، ولأجل ذلك اختلف حالنا عن حال زرارة. لو كان في زمن زرارة شخص يأتي ويجمع كل ما روي عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام ويعطيك هذا الكتاب الذي جمع فيه كلمات منقولة عن الصادقين عليهم السلام، يعطي هذا الكتاب لزرارة، زرارة بس يباوع وينظر إلى أصله ولا يفحص عن ذلك الكتاب المبوب الموجود لديه، أبدا لا نحرز أنه لم يكن يراجع ذلك الكتاب. الآن صار أمرنا هكذا، لدينا كتاب مبوب جمع فيه روايات أهل البيت عليهم السلام، فلا نراجع، نقول العقلاء يعتبرون العام حجة، أبدا لا نحرز ذلك. السيد الدامات قال نحن نتمسك لإثبات وجوب الفحص عن المخصص المنفصل بالإجماع، وأنتم ترون أن هذا الإجماع مدركي لا اعتبار به، نحتمل استناده إلى الوجوه السابقة، لكنه هو استشهد بعدة روايات كصحيحة زرارة أن الخليفة الثاني صار عنده حديث حول المسح على الخفين، فالمغيرة بن شعبة لعنة الله عليه قال أنا رأيت النبي مسح على الخفين. أمير المؤمنين عليه السلام قال أكان قبل سورة المائدة أو بعدها؟ سورة المائدة يعني آية الوضوء. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالإمام عليه السلام قال هذه الآية نسخت ما كان قبلها. يقول السيد الداماد الإمام عليه السلام احتج عليهم بأن فعل النبي منسوخ بآية الوضوء، احتج عليهم بذلك، يعني أنتم لا تعرفون الناسخة من المنسوخ. وكذا ما رواه في كتاب الاحتجاج أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبي حنيفة لما دخل عليه من أنت؟ قال أبو حنيفة. قال أنا أبو حنيفة. قال عليه السلام مفتي أهل العراق؟ قال نعم. قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله. قال عليه السلام إنك العالم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال نعم. قال فأخبرني عن قول الله عز وجل وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي موضع هو؟ قال أبو حنيفة هو ما بين مكة والمدينة. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا اللهم نعم لا نأمن. فقال أبو عبد الله عليه السلام ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا، أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال ذلك بيت الله الحرام. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا اللهم نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. فقال أبو حنيفة ليس لي علم بكتاب الله، أنا صاحب قياس. فقال أبو عبد الله عليه السلام فانظر في قياسك إن كنت مغيسا، أيما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ قال بل القتل. فقال فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ ثم قال له الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال بل الصلاة أفضل. قال عليه السلام فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، لأن الصلاة أفضل وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة. ثم قال له البول أخضر أم المني؟ قال البول أخضر. قال عليه السلام يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني. قال أبو حنيفة أنا صاحب رأي، يعني صاحب استحسان، يعني يتخلى عما يدعيه بنقوض الإمام عليه السلام. على أي حال، يقول السيد الداماد الإمام احتج على أبي حنيفة بأنك كيف تدعي أنك فقيه ولا تعرف الناسخ من المنسوخ، والمراد من الناسخ أعم من النسخ المصطلح أو الناسخ للعموم. أو فقل النسخ المصطلح أيضا تقييد للعموم، لأنه ليس نسخا حقيقيا، لا معنى للنسخ الحقيقي بالنسبة إليه تعالى، فكل ناسخ مقيد زماني للخطاب المنسوخ، وليس كاشفا عن تبدل رأي الشارع، لأنه لا معنى لتبدل رأي الشارع، فيكشف عن كون رأي الشارع من الأول مقيدا ومضيقا. فالإمام احتج على أبي حنيفة، أنت لا تعرف الناسخ من المنسوخ، لا يعني لا تعرف العام من الخاص، من لا يفحص عن المخصص المنفصل لا يعرف العام من الخاص. وهكذا توجد رواية أخرى لم ينقلها السيد الداماد، رواية سليم بن قيس الهلالي، سأل أمير المؤمنين عليه السلام فأجابه الإمام عليه السلام، سأل سؤالا فأجابه الإمام عليه السلام، راجع إلى الكافي الجزء الأول صفحة 62. إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا، صدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. الإمام عليه السلام يريد أن يبين أن منشأ خطأ الناس هو عدم معرفتهم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه. فهل يستفاد من هذه الروايات لزوم الفحص عن المخصص المنفصل أم لا؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، ثم نتكلم عن بحث عموم خطابات القرآن لغير المشافهين، والحمد لله رب العالمين.